لغة تحدث أن غايتنا إمدادكم بالعلم من فتوى، إمدادكم بالعلم من فتوى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الإفتائي المباشر فتوى. هذا البرنامج الذي تشاهدونه عبر شاشتكم، شاشة دليل فضائية، والذي يجيب فيه نخبة من العلماء وطلبة العلم على أسئلتكم واستفتاءاتكم. في بداية هذه الحلقة نرحب بضيفها صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أستاذ الفقه المشارك بالمحد العالي للقضاء. حياكم الله شيخ عبد الله.
حياك الله شيخ ياسر، وحيا الله المشاهدين والمشاهدات.
أنتم مشاهدينا الكرام، نسعد كثيرا باستقبال أسئلتكم واستفتاءاتكم، وذلك بالاتصال على أرقام البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة، فحياكم الله. حياكم الله شيخ عبد الله.
حياك الله يا شيخ ياسر.
شيخنا المبارك، ونحن مقبلون بمشيئة الله تعالى بعد أيام على موسم عظيم،
نعم،
ألا وهو يوم عاشوراء. لو بدأنا هذه الحلقة بتبيان للسادة المشاهدين عن أحكام يوم عاشوراء.
جميل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى جعل أيامه سبحانه وتعالى دول ينتصر فيها الباطل برهة من الزمن، وتكون النهاية لأهل الإيمان والتقوى، كما قال الله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ولا أدل على مثل هذه الآية من قصة موسى عليه السلام مع فرعون وقومه الذي طغى وتجبر وبغى، وهذا يدل على أن أهل الباطل مهما انتفش ريشهم ومهما طغى طغيانهم ومهما استبدوا في الأرض فإن أيامهم قلائل، لأن الأيام إنما تعد على حسب الدول، والدول أيامها قليلة. فإذا نظرنا إلى الدولة الإغريقية، وإذا نظرنا إلى الدولة الرومانية، وإذا نظرنا إلى الدولة الأموية، وإذا نظرنا إلى الدولة العباسية، كل هؤلاء دول، ويبقى ما كان لله فهو يبقى، وما كان لغيره فإنه هباء منثورا. ولأجل هذا ضرب الله سبحانه وتعالى وكرر قصة موسى عليه السلام في غير ما آية من آياته، وما ذاك إلا لأن قصة موسى فيها من العبر والآيات والدرر ما ينبغي أن يفعله أو يهتم به ويتدارسه أهل العلم والصلاح، خاصة في ظل استبداد الشر، وخاصة في ظل طغيان أهل الظلم والعصيان، وخاصة في ظل انتفاش أهل الكفر. فإذا علم المؤمن أن أهل الكفر مهما قويت شوكتهم ومهما ظهر سلطانهم فإنهم لا محالة إلى زوال، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فموسى عليه السلام الذي كان قد خشيت أمه أن يقتله فرعون حينما قيل أن أهل الكهنة أخبروه أن رجلا سوف يخرج من قومه سوف يذهب بسلطانه، فأراد أن يمنع مثل ما أراده الله سبحانه وتعالى من سننه الكونية الذي يريد الله سبحانه وتعالى بها أن يبطل أهل الظلم والفساد، فأخرج الله سبحانه وتعالى من قصره من يزيل ملكه وشأوه، فأخرج الله سبحانه وتعالى موسى حينما خشيت أمه أن يقتل فرعون. فلما علم بخبر الكهنة أنه سوف يظهر رجل أن يظهر رجل يريد أن يزيل ملكه، فبدأ يقتل الأولاد أو الذكور ويستحي النساء، يعني يمنعهن ولا يقتلهن. فخشيت أم موسى أن يقتل فرعون موسى، فأخذت تابوتا ثم استودعته الله سبحانه وتعالى. وهذا الفكرة لم تأتي من موسى، من أم موسى، إنما أوحى الله إلهام، وأوحى الله ولقد أوحى الله سبحانه وتعالى إلى أم موسى أن تضع موسى في تابوت، ثم استودعته ربها ثم ألقته في البحر. فوقع هذا التابوت إلى أين؟ عند قصر فرعون. فلما أراد أن يقتله قالت زوجته آسيا، وكانت امرأة مؤمنة تخفي إيمانها، اجعله عندي أربيه. فضربته امرأة فرعون عند موسى عند فرعون، فكان يأكل من طعام فرعون ويأمن من أمن فرعون، حتى إذا حصل لموسى عليه السلام البلوغ واشتد شأوه واشتد عوده وكملت طبائعه وأخلاقه وخلقه، أوحى الله سبحانه وتعالى إليه. فلما أوحى الله إليه غضب موسى، وكان في موسى عليه السلام نوع من لكنة ربما لا تظهر، فقال فرعون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، يعني أنه كان عندي في قصري فهو ليس مثلي بمقامي وشأوي. وراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أن الشأوة والملكة والعظمة في الدنيا ليست شيء أمام الله سبحانه وتعالى، ولو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء. فلهذا ينبغي أن يعلم وأن يستعلم الناس أن الشأوة والجبروت والطغيان والمادة والمال ليست هي السبب الذي تقرب إلى الله. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا، فهذا فينبغي للمؤمن أن يتعظ بذلك. القصة وما فيها أن الله سبحانه وتعالى نصر موسى وقومه على فرعون، وكان هذا النصر يوم عاشوراء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم المدينة وكان قد صام صلى الله عليه وسلم في مكة كما ثبت ذلك في الصحيح من حديث عائشة وغيرها، فلما وصل إلى المدينة رأى قرآن اليهود يصومونه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعلم، وإلا فإن الرسول يعلم هذا الأمر من علم الله له، من إعلام الله له. فقال ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا هذا يوم عظيم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فيه فرعون وقومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم، وصامه وأمر بصيامه. قال أهل العلم صيامه صلى الله عليه وسلم في مكة لم يكن على سبيل الوجوب وإنما كان على سبيل الاستحباب، فلما قدم المدينة ووجد اليهود يصومونه أمر بصيامه، فكان أول صوم أمر أمة محمد به أو أمر الصحابة به هو صوم يوم عاشوراء. فلا كان الناس لم يعلموا وجوبه وإن كانوا يعلموا استحبابه إلا في النهار. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم الوحي بوجوبه فأخبر، فبعث رجلا ويقال أنه طلحة بن عبيد الله أن يبعث إلى الناس من أصبح منكم صائما فليتم صومه، ومن أصبح منكم مفطرا فليمسك بقية يومه فإن اليوم يوم عاشوراء. فصام صلى الله عليه وسلم شكرا لله تعالى. والمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم إلا يوما واحدا وهو يوم عاشوراء، ولكنه في آخر حياته، يعني بعد صيام كم؟ بعد 23 سنة. بعد 23 سنة قالوا يا رسول إن اليهود تصوموا، فاستحب صلى الله عليه وسلم ما وافقنا أو ما وافقنا أهل الكتاب في عبادة يستحب لنا مخالفتهم في الصفة، فلما وافقناهم في الصلاة استحب لنا نصلي أحيانا بنعالنا لأن اليهود لا يصلون بنعالهم، ولما وافقناهم في الصوم استحب لنا أن نصوم يوما قبله أو يوما بعده. والدرجات على التالي: أولا أن يصوم يوما قبله وهو يوم تاسوعاء، ثم يصوم يوم عاشوراء. ولما أعلنت المحكمة العليا أن أول يوم من يوم شهر الله المحرم هو يوم الثلاثاء، وحينئذ فيكون يوم عاشوراء هو يوم الخميس القادم، ويوم تاسوعاء هو الإربعاء القادم، فإنه يستحب للإنسان أن يصوم الرابع يوم الإربعاء ويصوم يوم الخميس. هذه الدرجة الأولى. الدرجة الثانية أن يصوم يوم الخميس ويوم الجمعة ليحصل المخالفة، لأن المخالفة حاصلة بيوم قبله أو بيوم بعده، لكن أن يكون يوما قبله أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح من حديث ابن عباس لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر. فهذا هو المرتبة الأولى. والمرتبة الثامنة يصوم الثانية أن يصوم العاشر ثم يصوم الحادي عشر، فإذ والمرتبة الثالثة أن يصوم العاشر وحده، وليس ثمة كراهة كما هو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة واختيار ابن تيمية رحمه الله، أن صيام عاشوراء وحده ليس بمكروه بل هو سنة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة وصوم وصيام يوم عاشوراء احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، أن يكفر السنة التي قبله. وعلى هذا فيستحب للناس أن يصوموا عاشوراء، فإن أحبوا أن يخالفوا أهل الكتاب فهذا أفضل فيصوموا يوما قبله. وينبغي للأهل والأسرة أن يذكروا أبناءهم وبناتهم في فضل هذا اليوم، وأن الله سبحانه وتعالى إنما نصر أهل الإيمان على أهل الكفر والطغيان، وإنما نصوم لأننا على سنن المرسلين كما قال الله تعالى فبهداهم اقتده. وليعلم المؤمن ويعلم أولاده أن الظلم مهما بلغ شأوه ومهما طغى أنه لا بد له إلى زوال. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وليعلم المؤمن أن الله سبحانه وتعالى قد يبتلي أهل الإيمان، يبتليهم بأن يصومهم أهل الظلم صوم عذاب، لكن لينظر الله سبحانه وتعالى من يؤمن به حق الإيمان. وربما ابتلى المؤمن حق الإيمان بالعذاب، بالسجن، بالظلم، بالفقر، بالنصب، باللأواء، ليبتليه الله سبحانه وتعالى. فمن الناس من يبتليه الله سبحانه وتعالى بالفقر، ومن الناس من يبتليه الله بالغنى. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ولهذا يقول سفيان الثوري رضي الله عنه قال: لأن يبتليني الله بالضراء خيرا من أن يبتلي بالسراء. قيل: لا، لما؟ قال: لأن الله إذا ابتلاني بالضراء تضرعت إليه وانكسرت بين يديه، وإذا ابتلاني بالسراء يعني بالغنى نسيت كثيرا. كلا إن الإنسان لا يطغى. ولهذا لا يطغى الإنسان حل فقره. ولهذا إذا تكبر وهو فقير فهذا والعياذ بالله لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكي ولا عذاب أليم كما قال تعالى: عائل مستكبر. فهذا لا خير فيه. لكن إذا كان غنيا فإن دواعي الحال قد تستدعيه لأن يرفع أنفه ويتحدث بشمم، وهذا هو الذي ينبغي للإنسان أن يتعظ، فأن يعلم أن الموعظة في قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن الذكرى في قصص الأنبياء كما قال الله تعالى في قصة يوسف عندما ختم بقوله في آخر الآية: ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم نتلو عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا الكتاب.
نعم، أسأل الله شيخنا وبارك الله فيكم. نستنيكم في اتصال الأخ نزار من العراق. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياة الله يا شيخ ياسر، وحيا الله ضيفك الكريم الغالي الشيخ الكبير الشيخ عبد الله، كيف حالكم؟
حياك الله يا أخي نزار، الله يسلمك.
شيخي، لدي عدة أسئلة. السؤال الأول: طبعا. الآية الكريمة: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. نعم. والآية الأخرى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وآية أخرى: حملته أمه كرها ووضعته كرها. والآية الأخرى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. شيخ الفاضل، ما معنى هنا كرها وهنا كرها بالضم وبالفتح؟ السؤال الثاني شيخي: الرجل الإنسان يتبع السنة بفهم للسنة لا بفهمه هو كما يقول الفقهاء، ما معنى هذا الكلام؟ ولو ضرب لنا مثالا لذلك يا شيخ الفاضل. السؤال الثالث: النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمنا أم المؤمنين العالمة الفقيهة العابدة الزاهدة عائشة رضي الله عنها: إن كنا أنتن صويحبات يوسف. فبعض المجرمين الذين لا يخافون الله يتهمون عرض النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فما معنى هذا الحديث شيخ الكريم؟ والسؤال الأخير شيخ الفاضل: قراءة القرآن من المصحف، هل للإنسان أن يتكئ أو ينام ويقع المصحف بيده، أم الأفضل أن يجلس ويقرأ المصحف؟ وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله لك شيخ نزار، بارك الله فيك. شيخنا، وأنتم تتحدثون عن مراتب صيام يوم عاشوراء، البعض قد يضيف مرتبة أنه يصوم ثلاثة أيام، هل ورد؟
ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن أفضل المراتب أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر. يقول لأن ذلك أعظم في المخالفة، وهذا محل نظر، وذلك لأمور. أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى أفضلية المخالفة أعظم من أن يصوم يوما قبله. فالدعاء أن يوما أفضل منه بهذا الاعتبار محل نظر، ولهذا لا سنة أعظم من تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني أنه جاء في رواية عند عبد الرزاق والبيهقي لئن بقيت إلى قال صوموا اليوم الذي قبله واليوم الذي بعده، وفي رواية صوموا يوما قبله أو يوما بعده بحذف الواو بجعل أو، وكلا الروايتين ضعيفة وفي سند عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف. وعلى هذا فالمعول ما جاء في السنة الثابتة الصحيحة كما في الصحيح من حديث ابن عباس وغيره. وعلى هذا فالذي يظهر والله أعلم أن المخالفة تحصل وهي أفضل يوما قبله، فإن لم يكن فيوما بعده. لكن لو أراد الإنسان أن يصوم يوما قبله ويوما بعده على اعتبار أن الشهر شهر الله المحرم وأن أفضل الصيام بعد رمضان هو شهر الله المحرم كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، فهذا لا حرج، فيكون صيامه يوما قبله، فهذا من هذا الاعتبار لا حرج لا حرج. لكن لأن يصوم يوما آخر غير يوم الجمعة فهذا أفضل، لأن يوم الجمعة يجوز صيامه باعتبار أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لجويرية حينما دخل عليها وهي صائمة يوم الجمعة، قال أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. فهذا يدل على أن صيام يوم الجمعة اختصاصه لا يجوز، لا تخص يوم الجمعة بصيام، لكن إن صام يوما قبله أو يوم بعده جائز. ومن أحب أن يصوم الأربعاء والخميس والجمعة فجائز، لكن الأفضل أن يصوم بدل الجمعة يوما آخر إلا أن يسرد الصوم شهر الله المحرم كاملا، فهذا لا شك فهو أفضل، لأن الله سبحانه وتعالى يحبه اقتداء واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر إلا والله يحبه.
نعم أحسن الله إليكم شيخنا. معنا الأخت ريناد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله.
عندي سؤالين.
تفضل. السؤال الأول.
السؤال الأول، ما هي الأذكار اللي تقول يعني في الصلاة بعد السلام يعني؟
ما هي الأذكار التي تقال بعد السلام من الصلاة؟
هي بعد السلام مباشرة يعني. طيب. في كل صلاة.
طيب. السؤال الثاني.
الثاني الحديث. ركعتين الفجر خير من الدنيا وما فيها، ما هي يعني، هي السنة ولا الفرض؟
أعيد سؤالك بارك الله فيك.
الحديث ركعتين الفجر خير من الدنيا وما فيها، يعني ما المقصود بها، هي السنة ولا الفرض؟
طيب
شكرا
بارك الله فيك. شيخ نختم بموضوع العاشوراء، هل في يوم عاشوراء دعوة للتفاؤل بنصر للأمة للإسلام والمسلمين؟
نعم، هو فعل الله سبحانه وتعالى بقوم فرعون دلالة على أن الله سبحانه وتعالى ينصر أمة محمد أو ينصر أولياءه على أعدائه، وليس هذا موطن حزن كما كان بعض الطوائف وهم الرافضة يصنعونه. فهذا ينبغي أنا أخاطب أولا الذين يهتمون بمثل هؤلاء، أنا أناديهم أسألهم سؤال، الله سبحانه وتعالى جعل أفضل الخلق من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ هل أحد أفضل من محمد؟
لا أبدا.
لا. طيب هل نفترض أن نحن نقول أن أفضل الخلق بعد الأنبياء هم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي؟ بعض الشيعة يرون أن علي. سؤال، أنتم ترون علي أفضل، هل جعلتم لعلي مأتما مثل ما جعلتم للحسين؟ علي رضي الله عنه قتل ظلما وهو خير من الحسين والحسن بإجماع المؤمنين، بإجماع أهل الإسلام،
بل بإجماعهم،
بإجماعهم حتى هم بإجماع. لماذا لم تجعلوا للحسين لعلي مأتما كما جعلتم للحسين؟ مما يدل إن قلتم أن الحسين قتل ظلما فعلي قتل ظلما، وإن قلتم أن الحسين لم يكن أحد معه فإن علي رضي الله عنه قد اختلف الناس في وقته، فمنهم من ذهب مع معاوية ومنهم من ذهب مع علي. ولهذا ينبغي أن نعيد حساباتنا، لا محمد صلى الله عليه وسلم فعلتم له مأتما ولا أمير المؤمنين علي جعلتم له مأتما، مما يدل على أن مثل هذه المآتم من البدع المحدثة التي لم ينزل الله بها سلطان. ثانيا أنا أسأل سؤال، أنتم تفعلون في المآتم تعذبون أنفسكم بأن تضربوها، هل هذا دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ أم هذا دين اليهود الذي جعل الله من توبتهم لله سبحانه وتعالى أن يقتل أنفسهم؟ فهل هذا دين الإسلام أن تعذب نفسك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لما رأى رجلا اسمه إسرائيل خرج من الشمس، خرج إلى الشمس ومشي حافيا، أحب أن يمشي ولا يركب ولا يستظل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا الرجل يعذب نفسه، فقال من هذا؟ قال هذا أبو إسرائيل نذر أن يمشي لله بيت الله الحرام يمشي ولا يركب وأن لا يستظل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، مروه فليركب، مروه فليركب وليستظل وليتم صومه، لأن الصوم ليست مشقة تضر العبد، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكمل صيامه. لكن بعض الأشياء التي ليس فيها محمدة لا يجوز للإنسان يفعلها ولا يتعبد الله بها، وهؤلاء الذين يضربون صدورهم تقربا إلى الله وكلما سال دمه كلما كان ذلك دلالة على قربي ومحبتي إلى الله، ينبغي أن تعد حساباتك، هذا من الظلم على النفس، وهذا الله سبحانه وتعالى نهى أن تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولهذا هذا من الظلم. فلا يجوز للإنسان أن يفعل ببدنه ما يضر به، ولئن قال الإنسان أنا أندب لحالي، الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين نهى عن النائحة ونهى عن شق الجيوب وضرب الخدود ودعوا بدعوى الجاهلية، وهؤلاء كل الأشياء الثلاثة فعلوها، بدأوا ينحون وبدأوا يضربون وبدأوا يشقون، وهذا لا يجوز. ولهذا لو رأيت بعضهم لرأيت أن هذا لا يأتي به عقل، ولهذا أنا أخاطب عقلاءهم، أخاطب العوام، ينبغي أن تنظروا إلى حساباتكم. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعذب نفسه، عمر، الصحابة كلهم لم يعذبوا نفسه، علي رضي الله عنه لم يعذب نفسه، إذن لماذا هذا الدين الذي ما أنزل الله بها من سلطان؟ فينبغي أن نعيد حساباتنا. هذه دعوة أن يفتش الإنسان عن بعض سلوكياته، هل هو على حق أم ليس بحق. أتمنى أن يكون هذا الكلام يدخل قلوبهم حتى يعرفوا أننا لا نريد بهم إلى الخير. ومن أعظم عقيدة أهل الإسلام رحمة الله بالخلق، فنحن نرحم هؤلاء عن ضل الطريق، فنقول لهم هلم إلى الطريق الصحيح. الله يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أنتم ترون أن بعض الصحابة أربعة الذين هم على خير، هل هؤلاء فعلوا مثل ذلك؟ نحن نرى أن الصحابة كلهم عدول، وأن أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ولكن لم يكن واحد منهم ولا من العشرة المبشرين بالجنة ولا من أهل بقيع ولا غيرهم من عذب نفسه بمثل ما يعذب بها هؤلاء القوم. فينبغي أن نعيد حساباتنا ونعلم أن الله عن تعذيب أنفسنا لغني، فلا يريد الله منا أن نعذب. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم أمنتم، فالله لا يريد أن يعذبنا إن نحن استغفرنا وتبنا. فحتى لو قصرنا أو قصر الناس في بعض أولياء الله سبحانه وتعالى فإن التوبة تجب ما قبلها، فإذا كان الإنسان إذا كفر بالله فإن توبته صادقة تجب ما قبله، فلم يؤمر أن يؤدب نفسه. فإذا كنتم ترون أنكم قصرتم في حق الحسين فإن استغفاركم وتوبتكم وإعلانها كافية في ذلك، والحمد لله.
نعم أحسن عليكم شيخنا. أبو عبد الرحمن السلام عليكم. تفضل أخي، عذرا أن يطال
السؤال. أنا عندي غنم.
نعم.
والغنم هذه صابها مرض.
نعم.
وحطيت لها علاج في الماء.
نعم.
وبقت يومين ما شربت من الماء، وعندما جيت اليوم الثالث وهي ما يتاس منها ثنتين والثانية فيها ساعة.
نعم.
جات سايبة وظلت قدمها فترة، وخفنا عليها من الكلاب ومن هذا وحطيناها مع الغنم، والآن ثلاثة هي السنة الشاخة بدل ما هي. نعم. ما تصلت ثلاثة، ما حكم ذلك؟
نعم. طيب سؤال آخر.
لا
شكرا، تسمع الإجابات إن شاء الله عبد الرحمن، بارك الله فيك. طيب شيخنا، في سؤال عندي على تويتر ثم يعني نبدأ في أسئلة المتصلين. الأخت أسمت نفسها ابنة الإسلام تقول هل أحاديث رد العين بقول ما شاء الله ولا قوة إلا بالله أو الجمع بينهما أو لا حول ولا قوة إلا بالله ثابتة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله كما جاء في الصحيح هل لا بركت فتقول تبارك الله. وأما قول ما شاء الله فإنها ثابتة في القرآن، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فإذا جمع الإنسان ما بين السنة في ما بين السنة وما بين القرآن فهذا أفضل، فتقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله تبارك الله. وإن الإنسان إذا ذكر ذلك فإنه يذكر نفسه ويذكر غيره من إخوانه، فهذا هو المقصود والله أعلم.
نعم أحسن عليكم. الأخ نزام العراق سأل بي عدة أسئلة. في السؤال الأول يقول قول الله تعالى لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، وأيضا هناك آيات كرها،
نعم.
يعني يشكل عليهم معنى كرها بالفتح وبالضم.
الفرق بينهما الله أعلم، أنا أقول لا أدري.
نعم.
لكن الكره والكره بمعنى واحد،
نعم.
وهو أن الإنسان ولا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها يعني إكراها، وحملته كرها يعني إكراها. لكن الفرق بين الفتح والضم في الآية نفسها فأقول الله أعلم.
نعم أحسن إليكم شيخنا. الإنسان يتبع السنة بفهم السنة لا بفهمه هو، ما معنى ذلك؟
قصدهم في هذا أن الإنسان يتبع السنة على مراد الله ومراد رسوله، فلا يسوغ للإنسان أن يفهم السنة على مفهومه هو. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله وينبغي أن يحمل كلام الله وكلام رسوله على ما أراده الله وأراده رسوله لا على ما أراده المجتهد. ومن الناس من يخطئ حينما تأتي في الأقوال في البحوث والكتابات، يختار قولا ويقول وأما أدلة القول الثاني فإنه يحتمل أنها كذا ويحتمل كذا، فيأتي باحتمالات عقلية ربما تكون بعيدة عن مراد متكلم بها، مراد النبي صلى الله عليه وسلم بعيدة كل البعد، فيظن أنه بمجرد إيراد الاحتمالات العقلية التي تكون بعيدة عن النص يظن أنه قد اكتفى وأنه قد ساغ له أن يترك هذا الحديث. ولا يسوغ. الإمام أحمد رحمه الله عندما كان قد اختار قولا فجاءه الأثر فقال فما تقول في حديث كذا، فسكت رحمه الله، وهذا من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يسوغ الإنسان أن يبطل السنة بأي احتمال. وقد تأسف حينما تجد بعض الكتب حتى من كتب بعض المتأخري الحنفية ولا المالكية ولا الشافعي ولا الحنابلة التكلف في الردود الأحاديث، فهذا لا ينبغي. فينبغي أن نعظم النص، وتعظيم النص وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكون في حال حياته وكذلك في تعظيم سنته بعد وفاته. ومن العجب حينما جاء بعض الحنفية إلى أنهم يرون أن الاغتسال للجمعة مستحب، وهذا هو الراجح وهو قول أكثر أهل العلم، بل حكى بعض مجمع ولا يصح الإجماع لكنه أكثر أهل العلم على أنه مستحب، لكن لما جاءهم حديث أبي سعيد الخدري كما في الصحيحين غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، أراد أن واجب، ما هو واجب عند العلماء؟ يقول واجب يعني محتم، ليس هو الواجب بالمصطلح الفقهي والأصولي، إنما هو واجب بالمصطلح الشرعي، والشرعي يقصد الواجب المحتم الذي لا ينبغي تركه من غير استساغة من غير حاجة عذر. لما جاءوا هذا الحديث قال واجب، قال معنى واجب يعني ساقط، يعني غسل يوم الجمعة ساقط على كل محتلم، يعني ما يجب عليك. قلنا من أين لك هذا؟ قال لأن الله يقول فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت، ومن معاني اللغة الوجوب السقوط، وهذا خطأ، لأن قولك غسل يوم الجمعة ساقط على فهو ساقط عليك، لو كنت كما تريد لقد ساقط عن وليس ساقط على، وما ذاك إلا بسبب التكلف غير المبرر في إبطال سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
أصلا عليكم شيخنا. معنى الأخ هلال من الجزائر، السلام عليكم. الأخ هلال.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
هلال من الجزائر.
تفضل أخي.
سؤال، كيف نتعامل مع معاناة السويد عن شابه في ساحة مفلس؟
كيف نتعامل؟
كيف يكون المعاملة؟ لأننا نعلم بأن ابن زبير مدلس وهو في ساحة مفلس.
لم أفهم السؤال بارك الله فيك، كيف نتعامل مع من؟ المسلم؟
عن معاناة ابن الزبير عن جابر في صحيح مسلم.
حديث أبي الزبير عن جابر؟
رواية رواية.
حديث أبي الزبير عن جابر؟
نعم في صحيح مسلم، نعم.
يعني رواية أبي الزبير عن جابر عند مسلم؟
نعم.
خلاص نشوه تفهم.
طيب.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك. طيب شيخنا، أيضا من أسئلة الأخ نزار يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمنا عائشة إنكم من صحيبات يوسف.
نعم.
البعض يتهم يعني عائشة رضي الله نعم. عنها من خلال هذا الحديث.
ما هي اتهام؟ ما في اتهام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن كنا صواحبات يوسف على يعني أن كنا تريدنا ألا يقوم أبو بكر رضي الله عنه لأنه رجل أسير، فكرهت عائشة إن قام أبو بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يحب الناس مقامه من هذا الوجه، فكانت من باب أن برها لأبيها، فهذا من برها لأبيها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن كنا صواحبات يوسف يعني أن كنا تخفين شيئا لم تبدنه بعبارتكن، وهذا جائز، كل الناس يصنع هذا، كل الناس يصنع هذا أن يبدي شيئا، ولهذا المعاريض معروفة، ولهذا المعاريض تكون بالقول وتكون بالفعل، ومن المعاريض بالفعل الله سبحانه وتعالى حينما قال لأيوب وخذ بيدك رغدا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، فعلى هذا فهذا من المعاريض. وقد قال أبو بكر رضي الله عنه إن من المعاريض لمندوحة عن الكذب، والمعاريض هو أن يقول الإنسان قولا يفهمه المخاطب بمعنى لا يريده المتكلم في نفس الأمر، لا يريده المتكلم في نفس الأمر. يعني مثال، مثل أن أقول أنا والله توي جاي من الأهل، فأنت تفهم الأهل هو زوجتي وأنا أقصد الأهل أولادي والصغار وغيرهم، هذا ما معنى غيره، هو يطلق الأهل على كل الزوجة وعلى الوالدين وعلى الأولاد.
نعم عليكم شيخنا. استاذكم في اتصال أم علي. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي ثلاثة أسئلة.
السؤال الأول أم علي.
السؤال أنا سيدي عين وجوز أنني أقرأ أعطي نفسي وأنا معي الدورة ولا يعني تفضل الحدث المتوضع
يعني ترقى نفسها وهي محدثة
حادثة وهي حائض وهل تتوضأ؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني أنا واحدة قالت لي نع الله أبوكي أبو أبوك، يعني إذا حين أصير أنا منعولة؟
لا حول. طيب السؤال بعد.
السؤال الثالث أنا يعني أجلس إذا في الاغتسال أجلس لي يعني وقت طويل أجلس لساعة يعني أبلل شعري بسرعة وأغتسل يعني بسرعة.
طيب ما تسألني عن ماذا يعني حكم هذا الفعل؟
يعني إني كيف أبلل يعني الشعر بسرعة ويعني كيف هل قدر الموية اللي يكفي هل أنا أكثر من الماء ولا أقلل يعني؟
نعم تقولنا تبلل شعرها تطيط يعني تجد ساعة كاملة وهي تبلل شعرها
وسوسة يعني
تربم. نعم. طيب بارك الله فيكم علي. السؤال الأخير لأخ نزار أنا ما فهمت لكن يقصد ربما قصد قراءة القرآن بالتيمم يعني هذا الذي فهمته من سؤال.
ما أدري وش السؤال.
هل يصح يعني التيمم عوضا عن الوضوء؟
إذا كان الإنسان يجد الماء ولكنه بعيد عنه قريبا يعني بمعنى أنه لا يريد أن يتكلف فيتوضأ وهل يتيمم أم لا؟ العلماء رحمهم الله يقولون لا يجوز للإنسان أن يتيمم ليفعل عبادة يشترط فيها الطهارة أو تجب فيها الطهارة إلا لعذر، ومن الأعذار عندهم هو بعد الماء بعدا يشق فيه على المكلف أو عدم وجوده، لأن العجز من يكون عجزا حسيا أو عجزا معنويا، فمن العجز الحسي أن لا يجده ومن العجز المعنوي أن يجده لكن يضره. وقد ذهب الحنفية واختاره ابن تيمية على أن الإنسان إذا خشي فوات السنة مثل ما لو أقيمت صلاة الجنازة وهو محدث فلو ذهب يتوضأ لربما ذهبت الصلاة عنه، فهل له أن يتيمم؟ فذهب أبو حنيفة واختاره ابن تيمية إلى أنه له ذلك، والجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة قالوا ليس له ذلك، وهذا أحوط لأن التيمم لا يسوغ لفوت العبادة، فإن فعله الإنسان فهذا جائز لكن لا ينبغي له أن يفعله والله أعلم.
نعم أحسن عليكم شيخنا. عمر السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أخي عمر.
أحسن الله إليك يا شيخ. أمي أعطت أحد أبنائها مبلغ من المال سلفة، هل يجوز لها أن تتنازل عن هذا المال؟
أعيد سؤالك بارك الله فيك.
الوالدة أمي أعطت أحد أبنائها سلفة
أين؟
مبلغ من المال سلفة، هل يجوز أن تتنازل عن هذا المال؟
طيب
جزاك الله خير.
شكرا لك، بارك الله فيك. الأخ نزار أيضا سأل عن يعني قراءة القرآن وهو والشخص يعني متكئ أو يعني مضطجع.
جميل. الله سبحانه وتعالى أثنى على أهل الإيمان حينما كانوا يقرؤون كلام الرحمن وهم على جنوبهم وهم نائمون، قال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فهذا يدل على أن الإنسان له أن يقرأ وهو قائم أو وهو قاعد أو وهو مضطجع. فإذا كان يقرأ مع القرآن فإذا رفعه عن الأرض بيده أو وضعه على صدره وقرأ فلا حرج في ذلك والله أعلم.
الحمد لله، ليس فيه امتحان.
ليس فيه امتحان.
الحمد لله. أحسن عليكم. الأخت رينات تسأل عن الأذكار التي تقال بعد السلام من الصلاة.
الأذكار التي تقال بعد السلام كثيرة، ولهذا جاءت من طرق كثيرة. أولا من حديث عائشة أن الإنسان إذا سلم من الفرض فيقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فإن كان إماما أو مأموم أو منفردا فلا ينبغي له، فالسنة له ألا ينصرف حتى يكمل هذا الدعاء، كما كانت عائشة تقول ذلك، أن الرسول كان يقول تلقاء وجهه مستقبل القبلة: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ويخطئ بعض إخواننا حينما يسلم الإمام تجدهم يقومون سريعا وربما لم يذكر هذا الأذكار، فهم أخالفوا من وجهين: أولا أنهم لم يقولوا هذا الذكر، الثاني أن السنة ألا ينصرفوا حتى ينصرف الإمام، فإذا انصرف الإمام والتفت إلى المأموم قاموا، ولا ينبغي للإمام أن يطيل أكثر من هذا الذكر. السنة الثانية أن يقول دعاء المعقبات الذي رواه عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، كان يقول دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ونعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. السنة الثالثة أن يقول بعد ذلك: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهذا ثابت في الصحيحين من حديث المغيرة. وبعض الروايات يقول ثلاثا، وهذا ضعيفة، والسنة أن يقولها مرة، وعلى هذا فيقولها. ثم بعد ذلك يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ثلاث مرات، كما جاء ذلك في الصحيح من حديث معاذ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله إني لا أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا تقولها قبل أن تسلم وتقولها بعد أن تسلم. وكذلك تقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، وتقول تمام المئة. إن شئت تقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، وإن شئت تقول بدلها: الله أكبر. وإن قلت الله أكبر 25، والحمد لله 25، ولا إله إلا الله 25، والحمد لله 25، فهذا أيضا ثابت، وهناك سنن، لكن يكفي هذا للمستمعين. بعد ذلك تقرأ: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وهذا الحديث جاء من طرق أكثرها ضعيف، لكن إذا قالها الإنسان من باب أن الحديث لها أصل كما أشار إلى ذلك ابن حجر رحمه الله فهذا حسن، وإن تركها أحيانا فهذا حسن لأجل عدم ثبوتها الثابت اليقين، ولهذا لو فعل أحيانا أو ترك أحيانا كل ذلك حسن، وهي ما يسمى بآية الكرسي. ثم بعد ذلك يقول: قل الله أحد، قل أعوذ بالفلق، قل أعوذ بالناس، كما ثبت ذلك في عند أهل السنن من حديث عقبة بن عامر. وإن قرأ المعوذتين دون قول الله واحد أيضا حسن، لكن لو قرأ معها فهذا أيضا، لأن المعوذات عند الإطلاق قد تشمل قل هو الله واحد أيضا معها. من السنة إذا انتهى أنه له أن يدعو، لكن لا ينبغي له أن يرفع يديه. إن رفع مرة في غير أدبار الفريضة أحيانا لا حرج، إذا استدعى المقام
ليس على الدوام،
لكن ليس على الدوام. إذا استدعى المقام مثل دعا وقضى انتهى، وتذكر أنه يريد أن يدعو ربه فدعا. أما دائما أن إذا سلم رفع يديه فليس رفع اليدين بعد السلام مشروع على الإطلاق، لكن إذا فعله أحيانا لعارض لا بأس، كما ثبت ذلك عند البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي ووضع الجزور عليه فلما سلم رفع يديه وقال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. والحديث ثابت في الصحيحين دون ذكر رفع اليدين، وإن كان في سنده بعض الكلام، لكن إذا فعل أحيانا فلا حرج، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وإن قال بعد المغرب لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدر 10 مرات وإذا ويقولها 10 مرات بعد الفجر فهذا حسن. وإن قرأ المعوذات بعد المغرب 3 مرات وقرأها بعد الفجر 3 مرات فهذا حسن. وإن قال سبحان الله وبحمده 100 مرة إذا أصبح وسبحان الله وبحمده 100 مرة إذا أمسى فهذا حسن. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.
اللهم من أحسن عليكم شيخنا. أم عمر من الكويت, السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عذرا على الإطالة, تفضل.
بارك الله فيكم, عندي سؤالان. السؤال الأول شيخنا أحسن الله إليكم, بالنسبة لكفارة اليمين في قوله تعالى أو تحرير رغبة, ما القول الراجح في الرغبة؟ هل تشترط أن تكون مؤمنة أم رغبة مطلقة؟
طيب.
السؤال الثاني بارك الله فيكم, بالنسبة لدعاء المسافر للمقيم استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه, فهل هذا الدعاء شيخ خاص للمسافر فقط أم يعني يصح أن يقال في السفر والحضر؟ جزاكم الله خير.
شكرا لك يا أم عمر, بارك الله فيك. طيب, من أسئلة الأخت ريناد شيخنا, أن ركعتا الفجر
نعم
خير من الدنيا نعم. ما فيها,
هذا ثابت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها ويقصد بركعة الفجر السنة الركعتين اللتين قبل فريضة الفجر وهذا يدل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يدعها. وقد قالت أم المؤمنين رضي الله عنها كما في الصحيحين, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع ركعتي الفجر والوتر لا في حضر ولا في سفر, ولهذا ينبغي للإنسان ألا يدعها. ومن المعلوم أن السنن الرواتب يتركها صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر في السفر, لكنه لم يكن يترك صلى الله عليه وسلم السنة الركعتين التي قبل الفجر, وهذا يدل على أن فيها من الفضائل ما لا تعد ولا تحصى. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.
اللهم من أحسن عليكم شيخنا. معنا أبو عبد الرحمن من الجزائر, السلام عليكم.
عليكم السلام,
تفضل أخي الفاضل. سم
السؤال هو قضية المسح على الرأس.
نعم.
هناك البعض ربما من يجد فيها مشقة لأنها أولا أمر الله بها في القرآن الكريم, وأهل العلم قالوا أن الباء وامسحوا برؤوسكم يعني ليس للتبعيد, بل يجب مسح كل الرأس, أي يجب استيعاب الشعر شعرة شعرة, وهذا قد يجد فيه البعض مشقة خاصة إلى عين يصل إلى الخلف, ربما إذا أراد أن يصل يعمل بالمسح يصل ربما إلى الرقبة ويتعمق حتى يقول أتأكد من أني مسح, يعني الطريقة المثلى للمسح على الرأس.
طيب, تسمع إن شاء الله. سؤال آخر.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك أبو عبد الرحمن. طيب, نعود إلى أيضا أبو عبد الرحمن, يقول أنه يعني كان لديه يعني مجموعة من الأغنام, أصابها مرض ويعني أعطاها علاجا في الماء, ولكن بعد شربها لهذا العلاج يعني مات بعضها, ويسأل أن هناك أيضا كان هناك تفريط في بعض يعني بعض هذه الأغنام, يسأل هل يعني يلحق إثم في هذا الأمر؟
من المعلوم أن الإنسان يستودع حتى في البهائم.
نعم.
ولهذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطا للأنصار ومعه أصحابه كما روى ذلك أهل السنن, جاءه جمل حتى دنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقرب رأسه يعني الجمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يهمه مهمهمة, فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي وقال من صاحب هذا الجمل, من صاحب هذا الجمل؟ فقام فتى من الأنصار فقال أنا يا رسول الله, قال لقد شكى إلي أنك تؤدبه وتجيعه. ولهذا يدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يجيع البهائم ولا يجوز له أن يضر البهائم, ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت النار امرأة في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا جعلتها تأكل من خشاش الأرض, وهذا يدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يؤلم البهيمة لا بالضرب ولا بالإذاء بأي أنواع الإذاء إلا ما كان بالعادة, ومعنى بالعادة يعني مثل أن يقلل أكل البعير أو يقلل أكل الخيل لأجل أن يكون مضمرا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنعون الصحابة, كما كان ابن عمر يقول سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيل المضمر وخيل غير المضمر, والمعنى المضمر يعني تجوع وتعود القوة، لأنها إذا كثر أكلها مثل ما كانت من عادة تركب أصبحت ثقيلة ولا تكون سريعة الجري، فهذا من عادتها أن تصنع بها هكذا ولا يضرها بل هذا ينفعها. لكن فرق بين أن يجيئها البهيمة التي لا تصلح للركب ولا تصلح إلا للدر والنسل، فهذا شيء آخر. أيضا أنه لا ينبغي للإنسان عليه أن لا يجوز له أن يضرها، ومعنى الإضرار أن يجعلها في وقت الشتاء دون مأوى لها يؤويها، فإن ذلك يضرها، ولهذا فإنه ينبغي لها أن يجعل لها مكان. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله أن الإنسان إذا كان عنده أو عنده بهائم ولم يقم بالواجب الذي عليه فإنه يجب عليه أن يسرحها أو يعطيها غيره، وهذا من باب حماية أهل العلم للحيوان قبل أن أن يوجد شيء اسمه الحضارة الغربية برعاية الحيوان. نسأل الله أن يرزقنا وإياهم الفقه في الدين. لكن هذا الرجل أظنه والله أعلم أنه أراد لها الخير، لكن ليس كل من أراد الخير يصده، وعلى هذا فإني أرى إن شاء الله أنه لا يأثم في هذا. إن كان هو قد وضع لها المكان الذي يصلح لها لمثلها فلا حرج إن شاء الله.
نعم. أصلي عليكم شيخنا. أم فاتن السلام عليكم.
وعليكم السلام،
حياك الله، تفضلي.
لو سمحت أسأل الشيخ، إذا كنت أنا دائما أقرأ من الجوال القرآن، هل أعتبر هاجرة للقرآن للمصحف؟
طيب،
والسؤال الثاني.
تفضل السؤال الثاني.
أيوة، لو سمحت يعني لو قرأت في السنن الراتبة إلا في اليوم والليلة 12 ركعة، لو قرأت فيها مقتطفات من آيات حافظتها من كتاب الله ولم أقرأ من القصار الصور، هل يعتبر هذا فعلي صحيح؟
طيب،
شكرا.
شكرا لك يا أم فاتن، بارك الله فيك. هلال كان يسأل عن حديث أبي زبير.
نعم، هذا يعني فائدة للمتخصصين. محمد بن مسلم من تدرس المكي روى عن جابر أحاديث، تكلم العلماء في رواية أبي الزبير هذا الذي اسمه محمد بن مسلم من تدرس المكي روايته عن أبي الزبير عن جابر، فتكلم فيها للعلم. والصحيح أنه على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى ما رواه عن جابر وحدث وقال حدثنا جابر، فهذا من أصح الأسانيد. وقد كان عطاء بن أبي رباح يقول كنا نقدم أبا الزبير ليحفظ لنا أحاديث جابر. الحالة الثانية أن يروي محمد بن مسلم بن الزبير المكي عن جابر بغير حدثنا ولا سمعته، إنما يقول عن، فهذا إن كان روايته عنه الليث بن سعد فإنها رواية صحيحة ولا إشكال، وإن كان عن غير الليث بن سعد يعني يرويها مثلا غير الليث بن سعد عن ابن الزبير فهي أيضا صحيحة وهي اختيار مسلم. ولا يلزم أن يكون مسلما قد انتقى كل أصح ما في الباب، فعلى هذا فرواية أبي الزبير عن جابر بالعنعنة مقبولة إلا أن يثبت شيء يبطلها من أن يكون ثبت أنها فيها انقطاع أم غير ذلك، ولا في الأصل أنها مقبولة. وأما قول الإمام الذهبي رحمه الله وفي صحيح مسلم وفي أحاديث أبي الزبير عن جابر عند مسلم أحاديث ليست هي من طريق الليث بن سعد ففي النفس منها شيء، نحن نقول النفس منها شيء، لكن لا يلزم أن تكون باطلة، لا يلزم أن تكون باطلة أو أن تكون ضعيفة. فمن المعلوم أن رواية الحسن في النفس منها شيء، ليست مثل رواية الثقة، أليس كذلك؟ فليس أن مسلما لم يختار في صحيح إلا رواية الصحيح، فإنه في أحد مسلم من الصحيح وأيضا من الحسن وكلها مقبولة والحمد لله.
الحمد لله، بارك الله فيكم. أنا الأخت ريم، السلام عليكم.
يا شيخ، بالنسبة لتفسير القرآن بالفهم يعني على فهم الشخص مو بمرجع وإلى آخره، لا من بالمفهوم العام يجوز ولا؟
تفسير القرآن بماذا؟
بالفهم، يعني اللي أفهمه من الآية، أنا لو أني شخص عامي ما عندي تفسير ولا شيء، ما عندي بالفقه.
طيب،
هل يجوز أفسرها بالعام؟ السؤال الثاني، ما هو توجيهكم لمبتدأ بعلم الحديث؟ هل في كتب معينة أو كيف يبدأ فيها؟ بالنسبة لسؤالي الثالث، مشاركة الطلاب بشكل عام في معاهد، أو إذا وضع مثلا في معهد مقاطع محرمة أو موسيقى من باب التعليم، هل يجوز المشاركة أو لا؟ بالإضافة في المعهد عندنا مشكلة في بالنسبة للاختبار والصعوبة وإلى آخره، فالمعلمة قالت ممكن أساعدكم، فقامت تجيب الأسئلة حقت الاختبار بعض منها، هذا يعتبر غش؟ وهل يجوز ناخذ فيه ونحل بالاختبار؟ لأن قالوا إذا ما نجحت في المستوى الأول ما تطلع للمستوى الثاني، لما تدفع مرة ثانية وتعيد مرة ثانية.
وهي قد وضعت هذه الأسئلة قبل، يعني قد أخبرتكم بها؟
هي الأسئلة جاية من خارج المملكة طبعا، هو المعهد مختص في الإنجليزي، فبالنسبة للمقاطع المختلط وموسيقى موجودة، والأخصائي طيب. اللي هو المعلمة يعني ممكن تغششنا، هل يجوز ولا؟
طيب واضح الأسئلة إن شاء الله، تسمع إجابات إن شاء الله أخت ريم. طيب الأخت أم علي تقول أنها يعني ترقي نفسها وهي على حدث.
الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم على أن الحائض يجوز أن تقرأ القرآن، ولم يأتي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمنع ذلك. وأما الحديث الذي رواه ابن عمر لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، فهذا حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث كما يقول أبو العباس بن تيمية رحمه الله. وعلى هذا فتقرأ ولو كانت، ولا يلزمها أن تتوضأ كما يظنه بعض الفقهاء، لأن الحدث الأكبر لا يرفعه وضوء الإنسان ولا شيء.
أحسن عليكم. المخرج يشير إلى 5 دقائق.
يلا بسم
الله. أسئلة كثيرة تقول والعياذ بالله يعني أن أختها تلعن أباها وتلعن يعني أبو أبوها.
نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من دعا لرجلا بالكفر أو قال عدو الله فإنه إن لم يكن كذلك ردت عليه. فعلى هذا فهذه المرأة أنت بريئة بإذن الله من اللعن إن كنت لست كذلك، لكن إن كنت لست كذلك فإنك لا يلزم أن تردي عليها، فإنها هي سوف تكون اللعنة عليها والله أعلم.
الله المستعان. تقول أنها تبلل شعرها وتطيل في ذلك يعني تجد الساعة كاملة.
الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأسماء حينما كانت تحيض، فسألته صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الطهر، وكانوا في ذلك الوقت يأخذون صاع مقدار الصاع، فقال تأخذ إحداكن ماءها وماءها وقال تأخذ إحداكن ماءها فتطهر وتحسن الطهور حتى تبلغ به أصول شعرها. ومعنى أصول شعرها يعني تكب 3 مرات حتى تبلغ أصول الشعر، 3 مرات كافية. فإذا كانت في الدش ويصيبها الماء وتقول يمكن ما يصيبني، والله هذا من العجب، هذا من العجب. لا ينبغي للإنسان أن يستروح وأن يسترسل مع الشيطان. فأنا أقول نصيحتي للموسوسين، أنت تقول لي قبل سؤالك أنا موسوس وأحيانا أظن أني لا يمسني الماء، لا بس الماء، كيف أنت قررت على نفسك أنك موسوس؟ إذا لا تسترسل في مثل هذا، فبمجرد أنه يصيب أصابك الماء أجلس على ذلك نصف دقيقة أو ربع دقيقة ثم انتهي من ذلك. وإذا كنت قد تحركت رأسك أو كنت حركت رأسك وهذا كافي والحمد لله.
الحمد لله. عمر يقول أن لما فهم سؤال أن أمه أعطت أحد أخوانها.
نعم يسأل يقول إذا أعطت أمي أحد إخوانها أبنائها سلفة هل يجوز أن تسقطها؟ أولا الراجح أن الأم والأب بالحكم سواء، وقد ذهب الحنابلة خلاف الجمهور أنه لا يجوز أن يستفرد الوالد ذكى أبا أو أما بإعطاء بعض أبنائه دون بعض أو بناته دون بعض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإني لا أشهد على جور إلا إذا كان ذلك من باب الوصف، مثل الوصف، مثل أن يقول من أراد أن يتعلم ويدرس فإنني أعطيه، من كان منكم مريضا فإنني أعطيه لأعالج، من كان يحتاج إلى شيء فأعطيه، فهنا العطاء كان لوصف فلا بأس، أو كان لنفقة مثل نفقة الكبير ليست مثل نفقة الصغير، فطالب بالثانوي ليس مثل طالب بالابتدائي، وبنت ناهزت للزواج ليست مثل بنت صغيرة، فهذا يعطيها على قدر النفقة، فهذا أيضا جائز. أما أن يعطيها لأنه يحبها أو تعطيه لأجل أنها تحبه فهذا هو الذي قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. ثم إن المرأة إذا أعطت أحد أبنائها سلفة ليستثمرها فإنها لا يجوز لها أن تسقطها إلا بإذن الورثة، لأن هذا نوع من العطية. وأما إن أعطته ليسدد دينه فالراجح والله أعلم أنه لا يلزم أن تستأذن الأولاد، فيجوز أن تسقطه، لأن سد الدين نوع من النفقة التي يجوز للأب أن يعطي أحد أبنائه دون بعض لأنه من باب الوصف والله أعلم.
أحسن عليكم. أم عمر من الكويت سألت عن تحرير رقبة الكفارة. نعم. ما القول الراجح؟
الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن الرقبة لابد أن تكون مؤمنة، لأن العلماء رحمهم الله يقولون أن الآية في الآية برقبة مؤمنة والآية الأخرى ليست فيها مؤمنة، يقولون أن السبب إذا كان واحدا أو أن الحكم إذا كان واحدا فإنه يحمل المطلق على المقيد، والحكم الكفارة في كلا الأمرين فيحمل المطلق على المقيد، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
أحسن إليكم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. هل نعم. يقال هذا الدعاء في السفر والحضر؟
هذا الحديث يرويه أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لعمر، والحديث في سند عطية بن سعد العوفي أو العوفي وهو ضعيف، فإن قاله أحيانا لا حرج، ويقول الإنسان سواء قاله في سفر في من أراد أن يسافر أو لا، والله أعلم أن هذا دعاء.
نعم. أحسن إليكم. تبقى دقيقة واحدة ونعتذر لمن لم نستطيع أن نقرأ سؤاله. أبو عبد الرحمن من الجزائر يعني يريد تبيان لمسألة المسح على الرأس.
المسح الرأس عند المالكية والحنابلة أن وامسحوا برؤوسكم أن الباء للإلصاق، فلهذا ينبغي أن يمسح كل رأسه. الرأس غير الشعر، الشعر المسترسل لا يجب مسحه، فإذا كان لك ذوائب أو كان المرأة ذوائب شعر طويل فلا يلزم أن تمسح شعرها، إنما تمسح الرأس الذي هو فروة الرأس وما خلفه من القفا، وهذا هو الواجب، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ثم نعلم أن الواجب هو إمراره وليس مس كل شعرة، فهذا من المتعذر المعلوم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
نعم. أم فاتن، أن نختم بأسئلة أم فاتن، قراءة من الجوال. قراءة
أنا سبقا صار لي تفصيل في هذا ولعلي أذكر على عجل، القراءة محمودة، القراءة محمودة، فكونها قرأت في الجوال فهذا مثل أن تقرأ من حفظ، لكن أن تقرأ بالمصحف العام فهذا أفضل، لأن النظر في المصحف نوع من العبادة كما كان السلف يقولون. ثم إن مسها هنا من المعلوم أنه لا يمس القرآن إلا طاهر إذا كان مصحفا عاديا، وأما مس المصحف في الجوال فإن هذا فيه عازل فليس مثل المصحف، لكن يجوز أن تقرأ، فإذا لم يكن القرآن متيسرا فإنها تقرأ في الجوال وتؤجر على ذلك. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ومن المحزن أن تجد بعض الإخوة يوجد في جواله كل أنواع الألعاب وكل أنواع البرامج وكل أنواع الملهيات وليس فيها برنامج لقراءة القرآن. والله إن الإنسان لا يحرم شيئا كثيرا.
الله مستعان. طيب نختم بهذا السؤال، القراءة في يعني سنن الرواتب. نعم. من غير قصار السور.
نعم لا بأس، وأشكرك وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياك. نعم. الإنسان إذا قرأ الآيات ليست من القصار السور أحيانا فإن ذلك يجعله يتدبر القرآن، فإذا كان من عادته أن يقرأ قصار السور فبمجرد أن يكبر فإنه يذهب إلى قراءة سورة الفيل أو يذهب يقرأ سورة قريش أو الكوثر الذي اعتاد أن يقرأها، ولربما لو سألته بعد السلام ماذا قرأت لم يحل جوابا لأنه تعود على أن يقرأ القصار السور، فإذا كان يقرأ بعض الطوال أو بعض ما كان قد حفظه فهذا أدعى للتدبر وأدعى للخشوع، وقد قال صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه إلا غفر الله له ذنبه.
نعم. شكرا الله لكم الشيخ عبد الله بن ناصر.
حياكم الله.
بارك الله فيكم.
حياكم الله شهد.
أنتم مشاهدين الكرام شكرا لكم على حسن متابعتكم لهذه الحلقة. نعتذر الأخت ريم أن عدم تمكن من قراءة أسئلتها لضيق الوقت، غدا إن شاء الله نعدها أن يعني أن نطرح أسئلتها على ضيفنا غدا إن شاء الله عند الساعة 9 الدكتور يوسف الشبيلي. شكرا لكم على حسن متابعتكم، إلى أن نلتقي بكم غدا إن شاء الله، نترككم في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تأتيكم الفتوى بدليلها تجتاز عابرة خط الفضاء حديثها يروى في ساعة تأتي مباشرة لحظاتها تهديكم الصفوى لغة تحدث أن غايتنا لغة تحدث أن غايتنا إمدادكم بالعلم من فتوى إمدادكم بالعلم من فتوى